الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لابد لكل مسلم أن يسأل نفسه سؤال: ما هي قضيتنا في هذه الدنيا؟ والجواب أن نكون عبادا لله. وما هي خطتنا فيما يتعلق بتحقيق تلك الغاية؟ لابد أن نعلم قبل أن نجيب على هذا السؤال أننا في حالة حرب، ليست حرب متعلقة بمكان أو زمان أو شخص دون شخص، بل هي حرب بين متعاديين من يوم أن خلق الله الخلق. من يوم أن خلق الله الخلق والعداء موجود بين طرف وطرف. أما الطرف الأول فهو طرف إبليس وأعوانه وكل رفقائه وكل ذريته وكل من هم معه في طرف، وفي الطرف الآخر هم بنو آدم، بنو آدم بكل ما هم فيه. وهذا يعني أن تعرف أنك في هذه الحالة مستمر في هذه الحرب إلى أن ينتصر أحد الطرفين، أو إن شئت فقل يغلب أحد الطرفين. الله يقول: إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو. وجاء وصفه في القرآن إنه عدو مضل مبين، وأمرنا سبحانه وتعالى: فاتخذوه عدوا، وغير ذلك من القرآن الذي بين أن العدو الذي أمامك هو الشيطان، وأن هذا العدو إنما يريد منك أن يدخلك النار، يريد منك أن يدخلك النار، ولن يرضى منك إلا بالكفر. يحاول معك أن تميل، ويحاول معك أن تضل، ويحاول معك أن تذنب وأن تزل وأن تميل ميلا عظيما، ولكنه لا يرضى منك إلا الكفر. وأوتي من القوة ومن الأسباب التي تجعله يغلب، يجري منك مجرى الدم، يراك هو وقبيله من حيث لا تراه. أوتي من أسباب الزينة والغواية، وأوتي من أسباب التزيين وقلب الأمور، حتى يجعلك تسير خلفه أو يغلبك دون أن يبذل في ذلك كبير جهد، خاصة وإن عندك من المقومات التي تجعله غالب. فيك الغفلة، وفيك الشهوة، وفيك الصفات الإنسانية. وقف عند هذا: الصفات الإنسانية، الهلوع، المنوع، الجزوع، الخاسر، إن الإنسان لفي خسر، إلى غير ذلك من الصفات التي جاء بسطها في القرآن لتبين المقومات التي يغلب بها الشيطان بني آدم. وهنا سؤال: هل تركنا الله عز وجل في هذه المخمصة وفي هذا التعادي الذي بيننا كمكون آدمي وبين إبليس وما أوتي من الأسباب؟ لا، لم يتركنا الله عز وجل، بل جعل لنا من أسباب القوة ما لو إن تمسكنا بها لكان ذلك سببا لأن ندحره ونحرقه ونجعله نادما ونجعله خاسئا حسيرا. هذه الأسباب تتلخص في ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه أعطاك من المعنويات الإيمانية التي تجعلك صلبا أمامه، بمعنى أنه كلما صارعك وكلما أراد أن يقلبك وكلما أراد أن يغلبك وجد فيك صلابة. ما هي الصلابة؟ عضلية دموية؟ لا، بل هي صلابة إيمانية، صلابة إيمانية تجعلك في عباد الله الذين يضعف سلطان الشيطان عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بمعنى أنك ستستخدم كل ما أوتيت من أسباب الغلبة، لا نسميه نصر، سميه غلبة، من أسباب الغلبة، ولكن مع ذلك لن تجد سبيل بعدما تفلس بإنفاق كل ما أوتيت من أسلحة. والأمر الثاني هو أسباب إحراق. إذن أسباب صلابة فيك وهي إيمانك بحسب ما عندك من إيمان، قد تكون فاقد لهذا الله أعلم، لكن لابد أن تعلم حتى تحصله. والأمر الثاني هو ما عندك من أسباب إهلاكه، من أسلحتك، قذائفك التي تقذف بها على الباطل فيدمغ. هذه الأسلحة أهمها القرآن، القرآن الذي إذا ما واجهت به إبليس وجدته مدحورا، وجدته محصورا، لأنه لا يستطيع أبدا مع القرآن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بسورة البقرة وقال إنها لا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة الذين استعانوا بالجن أو بالشياطين لينتصروا على الآدمي. فإذا كان هذا الآدمي يحمل سورة البقرة ويؤديها فإنه يكون في حماية، وكلما هم بك الشيطان لينالك أو يدخلك أو يأخذك أو يغلبك، كلما استعملت هذه السورة خاصة والقرآن عموما، كلما وجدت فيه لنفسك قوة وله دحر. والأمر الثالث هو معسكرات تؤهلك لهذه المواجهة وهذا العداء، معسكرات، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم أنك ضعيف، فلابد من تقوية الجند عند المواجهة وقبل المواجهة، أثناء المواجهة وبعد المواجهة. وأنت مواجهتك، أنت مواجهتك من ساعة تخرج من بطن أمك. ما الذي يبكي الطفل عندما يخرج من بطن أمه؟ نقزة الشيطان، ينخزك نقزة تبكي، تبدأ بالبكاء وكأنه يشعرك هناك عدو ينتظرك. وإن كنت الآن أضعف ما تكون، ولكن اعلم أن عدوك ينتظرك، وكلما وجد سبيل حتى مع شدة ضعفك وبنيتك القليلة وكونك رضيع من سن يوم، إلا أنه ينتظرك. هذا يعني أنك ضعيف، وهذا يعني أنك تحتاج إلى تدريب، فجعل الله عز وجل كثيرا من التدريبات. وهنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا: ما هي خطتنا التي جعلها الله لنا؟ نأكل ونشرب ونتناكح ونتزوج ونشتهي ونستعمل شهواتنا بالتقوى بالحلال، وهذا تهريج. عندما تجد الإنسان مغروز في الشهوات ومغروز في المباحات، وعندما تكلمه يقول لك بالحلال، وهو لا يعمل لحربه التي يحيا فيها، فيجد نفسه صريع لإبليس ويجد نفسه مهزوم. وكلما أفرط العبد في المباح كلما سلم حبله ومقاليده لعدوه، كأنه يقول له: ده حبل تشدني منه، وده قيد تقيدني منه. حبل ماذا؟ حبل الطعام والشراب وشهوة الفرج بالحلال، ليس بالحرام، لأن الحرام معناه أنه غلب، إنما أنت تكون في حالة ضعف عندما تفرط في المباح. ولذلك قال أهل العلم: دأب الصالحين مخاصمة المباحات، ودأب الغافلين الإفراط في المباحات. بتعمل ايه؟ بتغدى، بتعمل ايه؟ بتعشى، بتعمل ايه؟ بحلي، بتعمل ايه؟ بتسلى. فتجد فشهوة البطن أخذته، ثم بعد شهوة البطن تأخذ شهوة الفرج بالحلال، ثم بعد ذلك ينام ليستيقظ. لماذا؟ ليجدد تقلبه في المباحات. فهو عايش في يتقلب وبعدين ينام عشان يقوم يتقلب، لكن ليس من باب أنه يعد خططا بناء على المنهج الرباني لينتصر أو ليغلب في هذه الحرب، وهي الحرب العدائية بين العدو الأساسي وهو إبليس وما يستعمله من أعداء من شياطين الإنس، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وتجنيد إبليس لشياطين الإنس سهل، يفتح مكتب ويطلب أعوان، يبقى عنده الطواغيت وأعوانهم وجنودهم وكله، عنده جيوش من شياطين الإنس، جيوش. مجرد يفتح مكتب للتطوع يجد جيوش تتطوع، والمقابل هو إفراط في الفروج، إفراط في الأموال، كده يعني الأمور التي يستعبد الشيطان بها بنو آدم. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى في الأمر الثالث أو المعين الثالث لم يترك له سدى وهملا، بل جعل من معسكرات التربية الإيمانية التي تخرجك مؤهلا للمواجهة. هذه المعسكرات مثل رمضان الذي نحن على ختامه، مثل الحج وأيامه، مثل العمرة وزمانها، مثل طلب العلم والمسابرة عليه، مثل طبعا هذه أشياء كثيرة جدا، ليس المقصود هو ذكر تلك المعسكرات ولكن التنبيه عليها. وبالتالي لا يكون العبد مشغولا بالمباحات، بل يكون مشغولا بالاستفادة بتلك المعسكرات. لخص الله لنا منهج هذه المعسكرات ودورك فيما يتعلق بالاستفادة منها في قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا. أنا أريدك أن تركز في هذه الآية وتخرج من هذا الدرس بها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله أكبر. كل اللي انت عاوزه في حرب، في عداء، ابليس ما بينامش، بياخدك من اي نقطة ضعف، بيستدرجك من حيث لا تعلم، يزين لك، يعني يجري منك مجرى الدم ويعرف الخروم اللي بداخلك. انت ايه اللي بيموتك؟ ايه اللي بيميلك؟ ايه اللي بيضعفك؟ المال، يبقى يفتح لك خرمه. السلطان، العجب، الجاه، الكبر، المكانة، النساء، المهم أنه هو يجري منك مجرى الدم، وبالتالي هو يعلم ضعفك أكثر من نفسك. حتى إذا ما خاطبك أحد بضعفك قلت: لا، الحمد لله، أنا فلان، أنا علان، أنا صفتي، وتبدأ في التزكية وتعلق اليفط البنيون كبيرة فيما يتعلق بوصفك بالصلاح، ووصفك بالنجاح، ووصفك بالفلاح، وأنت في الحقيقة موكوس لا تدري من أين تؤخذ للضعف. فعدوك ماهر وعدوك متمكن منك تمام التمكن ما لم تستعمل ما أعطاك الله إياه. إذا أنت عرفت الغاية من وجودك وعرفت مسلك فلاحك، لخصه الله لك: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. يوعظ أي يدل على ما فيه خيره. إذا قيل لك: يا فلان بلاش الموضوع الفلاني ده، ده حرام، وأنت يعني رجل تحتاج إلى مرضات ربك، وأنت هذا موعظة، تسمى موعظة، وعظك. إما أن تقبل الموعظة وتعمل بها، وإما أن تقبل الموعظة ولا تعمل بها، وإما أن تعرض عن الموعظة. والمطلوب هو أن تقبل الموعظة وتعمل بها. ولو أنهم فعلوا، الله عز وجل جعل لنا معسكر اسمه رمضان، وكتب علينا فيه الصيام وندبنا إلى قيام وجعل فيه من أسباب البر كالنفقة والتلاوة والذكر والتسبيح وما شابه، ثم بين لك أن هذا كله ما هو إلا معسكر للتقوى، والتقوى معناها أنك تتحصن وتستقوي أمام مداخل إبليس، إذ أن إبليس يريد أن يوصلك إلى النار، وقد زين الله النار بأن جعلها محفوفة بالشهوات، ولما جعل الله النار وحفها بما أوتيت من شهوات أو بما جعل حولها من شهوات أرسل جبريل ينظر إليها فقال وعزتك وجلالك لا يخرج منها أحد. لما حفت به المحفوفة به لن يترك أحد يفلت منها، ولما جعل الجنة جعلها محفوفة بالمكاره، فلما جعلها وحفها بالمكاره أرسل جبريل ينظر إليها فقال وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد، لا يدخلها أحد. لماذا؟ لأن المكاره التي أحيطت بها سماذا؟ ستجعل كل واحد ينفر منها، فالنار لن يتركها أحد والجنة لن يدخلها أحد. فإذا أوتي العبد البصيرة وعلم أن الله سبحانه وتعالى أعد له من الأسباب التي تجعله يفلت من تزيين الشهوات ويخرج من إرهاب المكاره، فتجده يتقرب إلى الجنة ويبعد عن النار ببصيرته. لماذا؟ لأن الله يبصره، ولأن الله عز وجل بيّن له في القرآن كثير مما يحتاج إليه. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. قلت أن رمضان كمعسكر يا أيها الذين آمنوا، خطاب آمنوا هو فريق الغالبين في حرب العداء مع إبليس. يا أيها الناس المخلوقين جميعا، يا أيها الذين آمنوا أولئك النفر الذين يسعون إلى الانتصار على إبليس، أولئك النفر الذين يسعون للانتصار على إبليس. فقال يا أيها الذين آمنوا، يعني يا هذا الفريق، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من باب التجويع وتعذيبكم ومن باب إذلالكم ومن باب أن المية تنشف في جتتكم، أبدا أعوذ بالله من ذلك، لعلكم تتقون. وتتقون هي العبارة الجامعة لغلبتك لإبليس، فإما أن تكون متقي وإما أن تكون غافل هالك. فإذا غلبك إبليس كنت من الهالكين، وإذا غلبت إبليس كنت من المتقين. إذن الغاية من رمضان أنه معسكر يوصل العبد المؤمن إلى التقوى، التي هي عنوان مجمل. لماذا؟ عنوان مجمل لما يتعلق بغلبة إبليس الذي ينبغي أن تغلبه بكل ما أتيت من أسباب الغلبة، لكل ما أتيت من أسباب الغلبة تنبه لذلك. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تثبيت على ماذا؟ تثبيت على المقام الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وتثبيت على المقام الذي ينبغي ألا يغلب عليه، ألا يغلب عليه. فتنبه لذلك وتدبروا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، لو أنهم صاروا على ما ينبغي أن يسيروا عليه في معسكرات الإعداد للنجاة من عدوهم، ما الذي يحدث؟ يثبتهم ربهم على ما ينبغي أن يثبتوا عليه، بحيث لا يزلوا، بحسب لا يفزعوا، بحسب لا ينزلقوا، بحسب لا يقعون في تزيين ما يزين به إبليس، فيثبتوا على الحق ويؤتوا من الأجر الذي يكون بابا لهم. لماذا؟ لمرضات الرب ولنصرة الرب ولتأييد الرب ولمحبة الرب سبحانه وتعالى. ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. تنبه. طب ثم الأمر الجامع الذي يتمناه كل مسلم، ولهديناهم ولأتيناهم إذن ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، إذن ولأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أمنيتك كعبد مؤمن، أمنيتك أن تخرج من الدنيا مهتدٍ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تعال وانظر إلى ما بقي من القليل في رمضان من باب أننا ينبغي أن نتعازى فيما بيننا ونقول اللهم أجرنا في مصيبة رحيل رمضان. رمضان شأنه كشأن أي مخلوق، يبدأ ثم يتناقص ثم يتلاشى. أنت يولد لك المولود تفرح به ويهنوك الناس، يهنئك الناس ويشاركوك فرحتك، ثم يكبر ثم يكبر ثم بعد ذلك يموت، فينقلب الحال من سرور عند القدوم إلى عزاء وبكاء عند الرحيل. كذلك رمضان بقي عليه 3 أيام ويموت. رمضان لهذا العام سيموت، سيموت بعد 3 أيام. هو الآن يلملم شعثه، هو الآن يلملم متاعه، هو الآن يحتضر ليخرج، يعني هو في النزع الأخير. وهذا يعني أن من يعلم قدر رمضان وفرح به عند قدومه كما فرح بمولوده الذي تتعلق به نفسه، لابد أن يعلم أن هذه مصيبة عظيمة تستوجب أن يتعازى الناس فيها، وكذلك يواسي كل منهم الآخر. لماذا؟ لأن هذا المعسكر هو من أكبر المعسكرات الإيمانية التي جعلها الله في العام لتكون عونا للعبد على ماذا؟ على أن يكون من المنتصرين في حربه مع إبليس. باختصار لابد أن نعلم أننا سنودع رمضان خلال ساعات، كما يقال في بعض الأماكن 24 ساعة 36 ساعة 72 ساعة سنودعه وداعا. هذا الوداع هو شاهد على ما قدمنا فيه، وفي نفس الوقت هو خسارة عظيمة جدا لما كنا فيه. لقد كنا في حال في خلال الأيام البقية الماضية 26 يوما مضت من رمضان، كنا فيها كالملائكة، كالملائكة حالا نقوم على الطاعة وننام على الطاعة. أنا أتكلم على يا أيها الذين آمنوا، لا أتكلم يا أيها الذين فجروا. أنت تعلم الحال الآن، الحال الآن أنا ملحد يقول القائل هكذا، وفيها إيه؟ انتوا تضحك عليكم وعملين تقولوا دين وانبي انبياء ورسل، انا شاذ ودي حرية شخصية، وفيها ايه يقول القائل هكذا، تنبه. وهذا انا شاذ دي تقولها البنت ويقولها الولد. مجتمعنا اخترق وخرق وتنجس وتسوس وتسرطن، وفقدنا في اولادنا ما نرجو من الخير، وفقدنا في أولادنا ما فرحنا به فرحا شديدا عند ميلادهم، وبنينا أحلاما عريضة على أننا نجد فيهم من الخير والعون في الدنيا والزخر في الآخرة. ابني وبنتي الآن صارت الابنة عار، وصار الابن وبال، بدعوة يعني لك أن تتخيل أنه يمكن أن يتصل بي كثير جدا في أوقات متقاربة من أمهات صالحات وأباء نحسبهم من الصالحين، ابن ملحد أو ابن يتكلم في الإلحاد، ابن ينكر السنة، ابن ينكر النبوة، ابن يقول أنا أريد أن أخرج من الأديان من الدين كله حتى أدخل الإسلام على قناعة، أنا دخلت الإسلام بالتقليد أو تبعا لأبوية. خروق وتسوس في جدار الأمة في بيوت المسلمين، لا أقول في بيوت الراقصين ولا بيوت المغنين ولا بيوت الذين يشربون الخمر جهارا ولا يعرفون حرمة رمضان نهارا، بل في بيوتنا في أولادنا طامة لا يعلم مداها إلا الله، ومصيبة جلل. نسأل الله أن يواسينا في مصيبتنا، وأن يجعل لنا مخرج على ما يحب ويرضى، وأن يجبر كسرنا، وأن يخرجنا من مصائبنا ومن دنسنا ومن رجسنا، وأن يطهرنا وأولادنا. المقام لا يتسع لذكر هذه الآفات، وأنا أعتقد أن كل منكم يعانيها، ابنه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو جاره أو قريب له أو غير ذلك.
ونحن في زمن الحريات وزمن الانطلاقات في كل شيء لا، ولكن في الدين نعم. الحرية في الدين نعم، الحرية في الله دين نعم، الحرية في الشذوذ نعم. تنبه، هذا معناه أننا عندما كنا في الأيام الماضية في ظل معنى يا أيها الذين آمنوا نبكي بالليل وتتشدق أشداقنا بالنهار من شدة الحر، ننتظر الغروب حتى يتم الله علينا نعمة الصيام دون أن نفتن بالعطش، كل ذلك كان قياما على الطاعة ونوما على الطاعة. كنا بالليل ننافس أهل التقى وأهل البكاء، كان حالنا حال من يتباكى على ذنبه، حال من يلتمس الفضل من ربه، حال من يلح على الله إذا دعا الداعي وقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، صرخ بكل ما أوتي من قوة آمين، وكأنه يريد أن يستجيب الله له شعورا منه بأنه في أمس الحاجة للعفو. فتنبه، كنا في هذا الحال، وكانت المصاحف لا تفارق أيدينا، وكنا نرتب أنني أنهيت جزء وقربت على الثاني، أو أنهيت جزئين وقربت على الثالث في اليوم أو غير ذلك، وكان تنافسا جميلا، وكان تنافسا في النفقة والإطعام وكفالة اليتيم وإطعام الصائمين وغير ذلك، وكنا نتسابق وكنا ننفق، حتى الذي لا يجد إلا القليل كان ينفق وكان يسع. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعد في هذا المعسكر كل ما يمكن أن يكون سببا للعون، صفض الشياطين وسلسلها وغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، وأعان المسلمين، أعان المتقي أو العبد المؤمن على صيامه، وأعانه على القيام، ووعده بالأجر الوفير، بل إنه سبحانه وتعالى بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، دي قاعدة المضاعفة، 1 بـ10 ويمكن أن يزداد إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به، أي أن الصوم بابه مفتوح وأجره مفتوح، الصوم الذي هو صوم المؤمنين، الصوم الذي هو صوم الصائمين، الصوم الذي يرضاه رب العالمين، ما باله ما به جعل الله أجره له. كل هذه العوامل وكثيرة، ولعلنا سمعنا من الخطباء ومن المرشدين ومن الوعاظ والمعلمين كثير في فضل رمضان، وما هي الله فيه من أسباب الجنان أو من أسباب الرضا أو من أسباب البر أو من أسباب الإحسان. أنت نفسك رأيت من نفسك سهولة البر، أنت نفسك. أنا أوعدك ليلة العيد إن استطعت أن تصلي الوتر فأنا وأنت نتواعد، وتقول استطعت أو لا أو لم أستطع، أو أديت القليل، أديت 2 ركعتين نقرا بعدما كنت أصلي 12 ركعة ثم أصلي 16 ركعة وأوتر هنا وأشفعه ثم أوتر مع الإمام الآخر لأستغرق الليل كله بيسر وسهولة. رمضان عباد الله، لابد أن نعلم أننا قد ابتلينا بمصيبة رحيله، وأننا ينبغي أن نسأل أنفسنا هل استفدنا من هذا المعسكر أم لم نستفد، هل أننا قد أخذنا من خيراته وقطفنا من ثمراته التي جعلها الله فيه، أم أن رمضان سوق قام ثم كاد ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. هل رمضان نصيبنا منه الجوع والعطش، أم نصيبنا منه طول السهر، أم نصيبنا منه أننا في القائمين الصوامين، في المستغفرين المؤمنين المقبولين، أي نصيب لنا؟ لابد أن تسأل هذا السؤال، وهذا السؤال يجيبك عليه هذا السؤال المهم جدا، يجيبك عليه حالك ما بعد رمضان. بقيت ساعات ويموت رمضان ويرحل رمضان عنا، بقيت ساعات ونفقد ضيفا عزيزا جدا جعل الله فيه من الخيرات ما الله به عليم. هل نحن فيه من الفائزين أم نحن فيه من الموكوسين؟ هذا السؤال جوابه لا يستطيع أحد أن يجيبه بعد الله عز وجل. العلم عند الله، لكن الشواهد والدلائل فيما يتعلق بالحال بعد رمضان هي التي يمكن أن تكون سببا. لماذا؟ سببا لمعرفة بعض الجواب أو مظنة الجواب على هذا السؤال. المهم في هذه القضية ثلاثة أمور. الأول أن نعلم أن رمضان أحد المعسكرات الذي إذا فقدناها فلا نرجو غلبة للشيطان، بل نعلم أننا رفعنا الراية الهباب أمام الشيطان، لا نقول الراية البيضاء، لأننا فقدنا أكبر معسكر، أكبر معسكر إيماني، أكبر معسكر تربوي. 30 يوم أو قريبا من 30 يوما تقيم وتقرأ وتذكر وتتلو وتصوم وتتصدق وتطعم، تقوم على البر وتنام عليه، ومع ذلك خرجت مفلس، خرجت بخفي حنين. ما الذي ينفعك بعد ذلك؟ من لم ينصلح حاله في رمضان ويدل عليه حال ما بعد رمضان فلا أمل فيه إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن كل أسباب الصلاح وكل العوامل المعينة كانت في رمضان. فلذلك لابد أن تعمل تسأل نفسك، نحن في حرب، حرب أبدية ضروس بينك وبين الشيطان وكل أعوانه. هذه الحرب هي التي أوصلت أولادنا إلى ما أوصلت إليه، هي التي أوصلت مجتمعنا إلى ما أوصلت إليه، هي التي جعلت المخدرات بقت أكثر بيعا وشيوعا من الفول والطعمية. لماذا؟ لأننا في غفلة شديدة، ولأن إبليس أحكم علينا خيوطة وحبالة وشباكة. فلابد أن نستوعب أننا نريد أن نخرج من الدنيا بأنفسنا. كنت في وقت من الأوقات أفكر في كل الناس، ثم بعد ذلك أفكر في أهلي وأولادي. الآن لا أخفاكم أنني في كثير من الأحيان لا أفكر إلا في نفسي، أن أخرج منها غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. عندما أرى الناس حولي كالورق الأصفر يتساقط بالكميات أرعب، يصيبني رعب شديد. عندما أخرج من رمضان حالي كما هو، كثير منا ينتظر، يعد الساعات. لماذا؟ ليرتب للصيام والقيام بعد رمضان، ليرتب لورد القرآن، ليرتب لبعض الطاعات التي تعلمها في رمضان، ليرتب لبعض البر الذي أتقنه في رمضان. لا، بل ليرتب أي سينما هيروحها في العيد، ليرتب أي صحبته الهين اللي هيكلم معاها لأن البنت ديكها بقت مش كويسة ودي بقت، وغير ذلك من الترتيبات الهجسية والهلسية. لابد أن نسأل أنفسنا، أنت في حرب، إن غلبت فيها هلكت، وكتب عليك جهنم وبئس المصير. أسأل الله أن ينجيني وإياكم ويجعل لنا ولكم مخرج. فلابد أن نسأل أنفسنا، ماذا استفدنا من هذه الأيام؟ وهل نحن تمر علينا المعسكرات والمعسكرات، يمر علينا رمضان، يمر علينا العشر من ذي الحجة، يمر علينا الأشهر الحرم، يمر علينا أيام الحج للحجيج الذين يذهبون. كل هذه معسكرات ينبغي أن تغسلك وتدربك وتقوي إيمانك وتثبتك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واعلم أنك يمكن أن تصاب بآفة، بدلا من أن تكون ممن يتعهد نفسه أهو من المفلحين أم من الخاسرين، يمكن أن تصيبك آفة بأنك من أهل المن، وأنك صمت صياما، وأنك قمت قياما، وأنك ختمت مرات، وأنك تصدقت وأطعمت عشرات الصائمين، وأنك، والله يخاطبك فيقول: ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الله عز وجل. لابد أن تعلم أننا أهم ما يشغلنا، أو ما يجب، أهم ما يجب أن يشغلنا، فضلا عما ذكرته في المقام الأول فيما يتعلق بماذا خرجنا من رمضان، لابد أن تعلم أن أهم ما يشغلنا، صمنا، قمنا، تلونا، ذكرنا، أنفقنا، أهم ما يشغلنا هو هل تقبله الله منا أم لا. وصف الله المؤمنين الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قوم سمعت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى أن لا يغفر له؟ واحد عمل حاجة وقلبه وجل، قلبه وجل، يبقى إذا خايف، عمل وخايف، يبقى عمل حاجة سيئة. لا، قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى، ويخشى ألا يقبل منه، ألا يقبل منه. كان السلف رضوان الله عليهم قبل مجيء رمضان بستة أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان وأن يرزقهم فيه رضوان، فإذا من قضى رمضان ظلوا ستة أشهر يدعو الله أن يتقبله منهم. ولذلك من منكم كان يصلي ثم يلح على الله أن يتقبلها منه خشية أن ترد عليه صلاته؟ من منكم كان يتم وتره ودعاءه ثم يسأل الله أن يقبلها منه وهو وجل خائف أن ترد عليه؟ من منكم صام وعند الصيام بدلا من أن يقول: يا رب اغفر لي وارحمني واجعل لي الأجر الكبير على صيامي، يا رب صمت لك؟ وهذا ليس حراما، لكن من منا كان يلح على الله: اقبله مني ولا ترده علي؟ من منا، من منا انشغل بقضية القبول بعدما أدى؟ أنت تنشغل بالأداء من باب أنك تدخل في دائرة المقبولين، فإذا أديت تلح على الله أن يقبلك، لأن الله قد يرد عليك ما أديت. رمضان قام سوقه وكاد أن ينفض، وأنت تجرت في هذا السوق، تجرت بالصيام والقيام والذكر والتلاوة والختمات وإفطار الصائمين، ولازلت تتاجر، وأمامك زكاة الفطر التي ينبغي أن تؤديها على وفق ما شرع الله تعالى، وجزى الله عز وجل المساجد التي تعين المسلمين على إقامة هذه العبادة على الوجه الشرعي، وهي أنها تجمع من الناس المال ثم تأتي بالحبوب التي هي قوت أهل البلد وتخرجها لأصحابها المستحقين فيتعاون معهم على البر والتقوى. وهذا أمر عظيم جدا، لعل الله سبحانه وتعالى جعل أمثال هذه المساجد وما يقومون ومن يقومون عليها سببا لإعانة المسلمين على إقامة عبادة على الوجه المشروع، بدلا من أن يعطوها للفقراء مالا والأعلال تجزئ مهما دفعت من المال، لأن الله جعل زكاة مال مال، وجعل زكاة فطر طعام. المهم هو أن تعلم أن باب التجارة بقي منه ساعات، ولكن هل أنت أحسنت التجارة؟ هل أنت استفدت؟ هل أنت تدربت؟ هل أنت ربيت نفسك فيه على المواجهة في هذه الحرب التي تحياها من يوم أن تخرج من بطن أمك إلى أن تموت؟ يأتي الشيطان
والعبد في سكرات الموت في صورة أحب الناس إليه، أمه أو أبوه أو عمه أو خاله أو حتى شيخه الذي كان يعلمه إن كان له، يأتيه في صورة أحب، يقول: يا ولدي مت على الدين الحق، لقد مت على النصرانية، مت يا ولدي على الدين الحق النصرانية، مت يا ولدي على الدين الحق اليهودية. بمعنى أن الشيطان ينغسك وأنت خارج من بطن أمك في سن ساعة، في سن دقيقة، ويظل يتربص بك ويضع لك الخطط، الخطط المهلكة، حتى وأنت تموت إلى آخر نفس، حتى وإن كان النفس نصفه في الآخرة ونصفه في الدنيا، أو نصفه في الموت ونصفه في الحياة، لا زال يتربص بك ليفتنك. هكذا هي حرب. كونك تعيش في الدنيا، انت عايش ليه يا اخي؟ الحمد لله رب العالمين، اتعلمت وخدت شهادة، وظيفتي الحمد لله كويسة جدا، وجبت شقة وجبت عربية كويسة، وبجهز نفسي عشان الجواز والحمد لله. وبعدين يا اخي الحمد لله رب العالمين، لو لقيت شركة افضل ان شاء الله هروح برضو. تجد كل تفكيره هو الشركة والمال والعربية. طبعا انا لا احرم ذلك، ولكن اقول ليس هذا هو اكبر الهم ولا مبلغ العلم. اكبر الهم رضا ربك، ومبلغ العلم هو دينك. فإذا أنت انشغلت بدينك وقدمت لنفسك، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لابد أن تفهم ذلك. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، به تقوم وتكون وترفع، هو رأس مالك، وبغيره لا كرامة لك. إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا أكثركم منصب، لا أكثركم مالا، لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأن التقي هو الذي سينتصر في هذه الحرب، التقي هو الذي سينتصر في هذه العداوة الماضية. إبليس عدو مضل مبين، ولا يزال بك ولن يتركك، وكلما غلبته ما يأس. انت يغلبك الشيطان مرة اثنين ثلاثة، تلاقي نفسك بطلت الصلاة. ليه؟ يقولك انا كل ما صلي مش عارف يحصل ايه، وانا زهقت، انا تعبت، انا. اذا هو يضربك ضربة، الثانية الثالثة يأتيك يجعلك طرحا، لكن انت تهزمه مرة وعشرة ومئة ولا يكل الى اخر سكرات الموت. اذا لابد ان تكون محتاطا، لابد أن تهتم بدينك، لابد أن تكون قضية الوجود لك هي دينك. رمضان سينقضى، أنا لا أقول بقي منه ساعات فهو في حكم الذي انقضى. هل خرجت منه ببر؟ هذا أمر ينبغي أن نعلمه، لا يطول المقام لكي أذكر لك ما الذي ينبغي أن يكون، لكن ألخص في دقائق قبل أن أختم ما هي العلامات التي ينبغي أن تكون إذا كنت من الفائزين في رمضان. أول هذه العلامات أن يتبع العبد بحاله البر بعد البر، الطاعة بعد الطاعة، الخير بعد الخير. إذا بقي لك في نفسك، وبقي لك في مسلكك، وبقي لك في همومك وفي خططك بر دائم بعد رمضان، ما كنت تقيم الليل ولكن معسكر رمضان علمك فصرت تقيم الليل ببعض الركعات، ما كنت تصوم نوافلة أبدا ولكن صيام رمضان علمك فصرت تصوم اثنين وخميس أو حتى اثنين فقط، أو تتحرى بعض السنن العامة أو السنن الخاصة كعرفة وعرفات ومشابه والست من شوال أو غير ذلك، أو عاشوراء. إذا بقي لك من بر رمضان شيئا صار في عادتك، فاعلم أن ذلك عنوان خير ونذير خير ونذير بر، ليس نذير شؤم. لماذا؟ لأنك لازالت رائحة رمضان وصبغة رمضان ومسلك رمضان يتعلق بك. الأمر الثاني أن تظهر عليك علامات توبة من ذنب كنت تعاني من قبل رمضان. أنت تعاني من ممارسة العادة السرية، أنت تعاني من علاقات بناتية، سوءات ودنسات ورجس وتلويث للبنات المسلمين وشباب المسلمين، وهموم وضيعة، هموم وضيعة، فتبت من ذلك وتطهرت وصرت ممن يفكر في الطاعات. إذا كنت ممن لا يقيم نافلة لصلاة ثم صرت ممن يقيمها، يبقى أول أمر أن يظهر عليك بر أو نوع من طاعة لم تكن إلا في رمضان. تعلمت من رمضان قيام الليل، تعلمت من ولو قليل، تعلمت من رمضان صيام ولو قليل، تعلمت من رمضان صيام نوافل الصلوات ولو قليل، تعلمت من رمضان، وهذا أهم، أن تصلي الصلوات جماعة في المسجد، خاصة صلاة الفجر التي هي عنوان الخروج من النفاق. أنا وأنت فينا من النفاق ما فينا دون مجادلة، ودعك من التزكية التي عنوانها كثرة الكلام، فينا من النفاق ما فينا، ولكن نجاهد في أن نتخلص منه. من أكبر الأسباب المعينة على خروجك من نفاقك محافظتك على صلاة الفجر. أيضا إذا كانت تأخذك بعد رمضان الغيرة على الحرمات، وصرت تهتم وتنظر إلى الدين وتحترم أهله بدلا من أن ترى في التمثيليات والأفلام وعلى المستوى العام وعلى مستوى المجتمع إهانة أهل الدين والاستهزاء بهم، بل استهزاء بالدين نفسه، بل بأصوله، بل بكتاب الله وسنة رسوله، بل بالرسول، بل بالله عز وجل، والمقام في ذلك يعني ينضح بالصديد حزنا على ما نبلغه في أحوالنا. إذا كانت هناك فيك بعد رمضان غيرة فذلك من فضل الله علينا وعليك، لابد أن تفهم. كذلك إذا كان الله عز وجل قد جعل لك من خير رمضان باق في نفسك، ستجد ذلك يظهر في ماذا؟ يظهر في قربات تفعلها، ودعوة تهتم بها، ودين تتعلمه، لابد أن نعلم. وهناك أمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولا يفوتني قبل أن أقوم من مقامي هذا أن أذكر في طيات التذكرة بالبر الذي ينبغي أن يستمر فينا، هو احتياج القائمين على المسجد إلى كثير من النفقة المتعلقة بإتمام جمع ما يتعلق بزكاة الفطر حتى تجمعوا مبالغا معينة تؤدي إلى الإتيان بها وتوزيعها على مستحقيها. وكذلك هناك احتياجات أو بالأصح رصيد سلبي في إفطار الصائم استدانوا من أبواب أخرى على أمل أن يتم المسلمون عليهم مشاركتهم وتستمر أيديهم البيضاء في بذل المعروف وتحصيل ما بقي من الخير، وأحمد الله أنه قد بقي من رمضان ولو ساعات تحسن فيها التجارة مع الله وتجبر فيها النقص. كذلك وجوه النفقة العامة ككفالة اليتيم، فإن عندهم قصور شديد في صناديق أو في مخزون نفقة زكاة نفقة الإنفاق على اليتامى. لماذا؟ لأنهم أخذوا من أبواب أخرى على أمل أن يوفوهم المسلمون بما يفعلون. وأنتم تعلمون أن كل ما تجدونه من خير في مسالك الجمعية أو مسالك المسجد أو مسالك المساجد عموما القائمة على خدمات المسلمين كلها من ثمرات بياض أيديكم، فلا تحرموا أنفسكم من الخير، ولا ينبغي أن تنقطع أيديكم عن فعل الخيرات، لأنها المداد الذي يستمر به فعل الخير ويستمر به التعاون على البر والتقوى. أسأل الله العلي الكبير أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا رمضان بخير واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اختم لنا رمضان بخير واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اجعلنا ممن عتقتهم في هذا الشهر. اللهم يا رب ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإنك عفو تحب العفو. اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإنك عفو تحب العفو. اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإنك عفو تحب العفو. اللهم يا رب لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم أنت أرحم بنا من أنفسنا ومن العالمين، كفر سيئاتنا واغفر ذنوبنا وبيض صفحاتنا وأحسن خاتمتنا. اللهم أخرجنا من هذا الشهر بصيام مقبول وقيام مقبول وأجر موفور. يا رحمن يا رحيم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.